مشاهدينا الكرام والمشاهدات الكريمات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مجالس العلم. هذا مجلس في علم الحديث، القسم الثاني، شرح الأربعين النووية. يسعدني ويشرفني في بداية هذا المجلس أن أرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ دكتور محمد كريم، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا، أكرمكم الله.
توقفنا عند الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم فضيلة الشيخ، في البداية دع ما يريبك، هل الضبط كذا أم أن هناك ضبط آخر أصح؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة في موازين حسناتنا جميعا، وأن يجعلها زادا للقدوم إليه سبحانه وتعالى، وأن يبارك في هذه القناة والعاملين فيها والمشاهدين لها، ولكل من فعل خيرا وقال خيرا بإذنه سبحانه وتعالى. هذا الحديث من الأحاديث القليلة التي حفظها الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده صلى الله عليه وسلم، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هم كلمتين: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن كانت الكلمتين دول يعني في قليلة جدا، لكنها يعني تفتح آفاقا عظيمة. فما سألت عنه فضيلتك يعني لما أنطق الحديث أقول إيه؟ أقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا ضبط، وهذا هو يعني الأكثر والأشهر. ويجوز أن تقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالوجه الأول: دع ما يريبك من الفعل الماضي رابا، رابه يريبه، أو رابني يريبني. والوجه الثاني من الفعل أرابة، الفعل أرابة بالهمزة، تمام؟ فتقول: أرابني هذا الشيء، والمضارع منه يريبني هذا الشيء، تمام؟ فلو حبيت تجيبها بالضم فيبقى أصلها أرابة يريبه، ولو حبيت تجيبها بالفتح دع ما يريبك يبقى اصلها رابه يريبه. والاثنين المعنى ايه؟ المعنى يعني قريب جدا والمعنى صحيح، فما يعني ما تخطئش حد لو قال يريبني يريبك او هكذا. يبقى دع ما يريبك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، الى ما لا يريبك، الاثنين صح.
تمام. طيب معنى كلمة يريبك؟
نعم.
يعني المعنى في المقصود بالحديث
يريبك، عندنا كلمة يريبك في اللغة يعني من الايه؟ من الريب.
نعم.
وهو الشك. وهذا يعني نعرفه جميعا.
نعم.
قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه.
نعم.
يعني ايه؟ يعني لا شك فيه، لا شك فيه. فتقول فلان انا مرتاب من هذا، يعني عندي شك. لما تقول ان انا متأكد، أنا واثق، أنا متيقن، يبقى ده عكس ما فيه ريب وما فيه شك تماما. تمام؟
طيب،
فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: دع ما يريبك. دع فعل أمر، يعني اترك يا مسلم الذي تشك فيه، وتروح فين؟ إلى، يعني اذهب إلى وافعل ما لا يريبك، ما لا شك فيه. كلمتين بساط جدا، ولكن المعنى ان شاء الله سأخذ هذه الحلقة يعني لما يعني نتكلم باستفاضة عن هذا الحديث.
طيب بداية، هل هذا لكل الناس أم لأهل الورع فقط؟
بالنسبة دع ما يريبك، هو هناخد قصة مثلا بتاع سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله بعض أهل العراق عن دم البعوض، دم البعوض يعني طير أو ناموس أو غيره كده يصيب الثوب، والحديث في الصحيح يعني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويحكم يا أهل العراق، تسألون عن دم البعوض وتقتلون ابن بنت رسول، وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة عجيبة يعني، انت دلوقتي بتسألني عن لو قتلت مثلا بعوضة او شيء وفي دم جاء على الثوب، يعني ايه يعني، اصلي بقى ولا ما اصليش، ولا ايه، ولا ده ناجس ولا مش ناجس؟ سبحان الله، بتسألون عن هذا وتقتلون الحسين ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام. خد بالك، طبعا مش الكل يعني، البعض يعني. فعايز يقول ان هو ان فيه نوعية من الناس تفعل الطامات والكبائر والموبقات وبعدين تتكلم في بعض المستحبات او بعض الاشياء التي تتعلق بالورع، واخد بالك. كما جاء عن بعض العلماء من السلف الصالح تقريبا ابن سيرين تقريبا لما سئل هذه المسألة المهمة، وقيل له، جاءه شاب وقال: إن أمي تأمرني أن أطلق زوجتي، فماذا أفعل؟ أو يعني حد قال له إن في حد كذا، فقال له: إن كان فعل كل بر بها ولم يبق من برها إلا أن يطلق زوجته فليطلقها، وإن كان يأتمر بأمر أمه فيطلق زوجته ثم يقوم فيضربها فلا يطلق زوجته. واحد يعني واحد متضايق من مراته يعني، واصلا كده كده ليس عاق، ليس بارا بامه، وبيتلكك ويقول له: اصل امي قالت لي طلق مراتك فانت طالق. فبقول له: ده انت لا يجوز ان تطلق زوجتك اصلا، لان انت اصلا لست بارا بامك اصلا، فكيف تنغمس في العقوق وبعدين يعني هتطيعها في النقطه دي يعني؟ فليس لك ان تطلق زوجك. لكن انت لو بررت امك في كل شيء، في افعالك واقوالك واحوالك وكل شيء، ما تركت وجها من وجوه البر الا وفعلته، ثم لم يبق الا ان تطلق زوجتك، طلق زوجتك. بس اكيد عشان برضو نجيب النقطة ديت مهمة جدا، لو لم يكن كمسألة بقى بعيدة عن القصة بتاعت ابن سيرين دي، طلاق الزوجة لو لم يكن بها بأس ولم تفعل شيئا يغضب الله عز وجل، وكنت سعيدا معه وهي سعيدة معك والدنيا ممتازة جدا، ثم تعنتت
الأم
مثلا، شوف تعنتت الأم لشيء في نفسها أو شيء
مش بتحبها،
لا يتعلق بشرع ولا غير، فلا بد، مش عايز أقول لك اعصي أمك وكذا، لا يعني لابد أن أنت تسترضي أمك، بس لا تطلق، لا تظلم زوجتك وتقول أمي قالت لي كذا، لا خد بالك منها. أنت تستطيع بحسن خلقك وطيب نفسك وبهدية أو غير ذلك أن أنت تسترضي أمك، أو تفعل يعني مثلا لو هي تعبانة وهي موجودها معها هنا في 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 البيت أو كذا، خلاص خد لها مكان
آخر،
أو يعني الأم موجودة في مكان وهي في مكان، واخد بالك، وبرض أمك ولا تطلق زوجتك، خد بالك. فدع حتى لا نظلم وحتى نوضح المسألة، بعض الناس يقول لك لا لو كانت لا لا، إن الله عز وجل نهى عن الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا، يعني يظلم بعضكم بعضا، فإن كان أمر كذلك فما لا تطلقها ولا تظلم الزوجة، وفي نفس الوقت لا تعق إيه الأم، بل استرضها، وما أقرب وما أيسر أن تسترضي
أمك، بين الأمرين
أي تجمع بين
الاثنين، نعم.
وما أيسر أن يعني أن تسترضي أمك بمثل هذه الأشياء،
نعم.
تمام. طيب. لكن إن كان بقى في شيء في الزوجة خلاص، حتى لو لم تأمرك ففي شيء فخلاص
يبقى
حقق يعني.
طيب هل كل شيء يشك فيه الإنسان يتركه؟
فهنا احنا ما كملناش النقطة ديت، فهنا القصتين دولت بتاع سيدنا ابن عباس وبتاع ابن سيرين مثلا أو هذا الرجل العالم بيبين أن الإنسان يخليه منصف، ما يبقاش يبقى هو في الموبقات والمهلكات والكبائر والدنيا، ويجي يقول لك: طب لو سمحت يعني أنا نسيت أصلي قيام ليل، يعني ربنا يعني سامحني ولا يعني؟ يا سلام يا سلام، يعني رأينا كثيرا من بعض الناس أعرفه يعني ممن يأكلون الربا، وبعدين يسألك مثلا أصله يعني هل يعني قص قص الأظافر يعني يوم الجمعة ده مستحب ولا مش؟ يا سيدي يا سيدي مستحب إيه؟ ما تقصش خالص، بس لا تأكل الربا، واخد بالك؟ وانت شغال، انت تحارب الله ورسوله، وانت تسالني عن قص الاظافر يوم الجمعه، يعني هو السنه ولا مستحب يوم الجمعه ولا مش مستحب؟ واقص الاظافر ازاي؟ يعني اجيب من كده كده ولا اجيبها من هنا هنا؟ يعني ورع كاذب يعني. وان كان طبعا الامور ديت يعني فيها كلام العلماء، ومش كلامنا في النقطه دي، كلامنا في واحد يفعل الطامات يفعل المهلكات، يحارب الله ورسوله، يزني يسرق يرتكب الربا وغيره، فأذنوا بحرب من الله ورسوله بالنسبة ليها، ثم يسأل عن هذه الأشياء. طيب يبقى احنا نظبط أمورنا الأول، نترك المحرمات، نترك الكبائر، لا نصر على صغائر، نفعل الواجبات، نجتهد أن نفعل المستحبات، ثم ننطلق إلى ما هو أعلى من هذا، اللي هو يبقى اسمه ايه؟ اسمه الورع. ما نشوف بقى الحاجات اللي احنا بنتشكك فيها دي نسيبها، والحاجات المتيقنين منها نثبت عليها، بيبقى هذه مرحلة جميلة وصلنا إليها.
نعم. تمام؟ لكن المقصود بالحديث مش الورع بس، يعني
لا.
الواجبات البنهيات، أي شيء أنت متشكك فيه تتركه من المحرمات أقصد.
نعم، لا ده كل ما فيه، يعني أنت مثلا أنت في أي شيء حصل فيه عندك هريبة، متشكك الحاجة دي يعني مش مرتاح لها، خد بالك، ومرتاح لكذا يعني. بس طبعا هذه المرحلة لا يحس بها إلا الإنسان المسلم، واخد بالك، في يعني كما قلنا في حديث سبق يعني قبل ذلك، إن هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم واعظ الله في قلب كل مسلم، اللي هو لما الإنسان بيجي يجسر أو يتجرأ على فعل شيء او يفتح شيء او يخطو خطوه، فيجد ان في حاجه بتقول له من داخله
لا تفتح،
لا تفتح ويحك لا تفتح، انك ان تفتحه اوعى تفتح كذا، اوعى تفتح، زي بنقول مثلا ابن من ابنائنا او اخ من او كذا او بنت من بناتنا او كذا، يروح داخل على موقع ومش عارف، يروح يشوف حاجه كده، يروح جاي له ايه هذا الواعظ،
ما تفتحش
ده، بيقول له ما تفتحش دي، لان انت فتحت ديت هتخش وتشوف صور عاليه، ولو دخلت شفت الصور عاليه هتدخل على فيديوهات، ولو دخلت على فيديوهات هكذا ممكن تقع بقى في الفحشه، فبالله عليك ما تفتحش دي. فيجي له الواعظ اللي هو داخل قلب كل مسلم الذي وضعه الله عز وجل ودعه في قلب المسلم، يقول له ما تفتحش النقطه دي. فدي تدخل بقى في الاشياء التي فيها خلاف، يدخل في معاملاتك الماليه ومعاملاتك مع كذا، يدخل في بعض الامور اللي انت بتاخدها، اروح ولا ما اروحش، والله انا متوجس من النقطه ديت، نقول له دع ما يريبك الى ما لا يريبك، حتى معايا كده. ففي بعض الاحاديث بس فيها كلام، يعني بيقول له النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا اردت امرا فضع يدك على صدرك، فان القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال، فان القلب، لا في كلام ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، فان القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال. ودي احنا بنشوف، انا عايز اقول لك يعني عزك الله القطط انت واخد بالك، لو انت بتاكل وفي قطه جنبك كده وعمال انت منشغل بنفسك وبتاكل ومش سائل فيها، تلاقي بصالك كده وحاول تطلع عشان تخطف منك اي حاجه، فلو بصيت كده شمال ولا بصيت يمين كده هتلاقي انتهزت فرصه وخطفت منك حاجه وجريت، واخد بالك، مباشره، لان حتى في يعني في قلبها او في نفسها ان الحاجه اللي عملتها ديت حاجه غلط، فلا يمكن ان تجد مثلا على حسب علم يعني ان انت تجد الا اذا كان بقى في قطه جريئه او في قط جريئه ما بيهموش يعني مفتري، فان هو كده يعني لا يمكن يخطف حاجه ويروح واقف وياكلها، لا ما تلاقيش
يخطفها ويجري
يعني. انما لو انت اديتها له كده تلاقيه ساكن ومطمئن وياكل، ليه؟ لان هو هذا شيء يعني في غريزته وفي فطرته. كذلك الانسان في فطره الله عز وجل على هذا، ان الحاجه، شوف سبحان الله، يعني واحد بيتزوج وامرأة ليس فيها موانع شرعيه وشيء، تمام، جاهزه للزواج، لا فيها عده ولا في كذا ولا في و و طرق الباب الأمر من بابه وراح، وأنا أتقدم لبنتك، والأب وافق أو الولي وافق، وخد معاه والدته أو والده، أو يعني راح بنفسه. المهم يعني إيه الموضوع كده، عينك عينك اهوت، وراح والدنيا عامله ونساء بتزغرط، وايه اللي حصل ده؟ اتخطبت بنتي. شوف طب ايه اللي حصل ده؟ احنا في كتب كتاب النهارده ويكتب في المسجد وكل الناس والزفه ده لا يريب. حس ان الانسان مبسوط، واخد بالك؟ لان ده بيعمل حاجه صح، واخد بالك؟ ما في شيء، ما في احد يستطيع ان يعلق عليه، حتى لو اي احد علق انه هو عمل حاجه حرام ده زواج. ما في احد يستطيع. لكن لو في حاجه داخل مدخل سوء او حصل فيه لقاء خطا او كذا، تلاقيه ما هذا الامر لا يستقر، في يعني يخاف جدا وعنده بيترعش، وده لو يعني بعض الناس كده في البدايات وكده، وتلاقيه وشه بيتغير وبيستخبى هنا وبيعمل هنا، والبنت نفس القصه، ولو بيتكلم حرام او بيفعل حرام او كذا، بتلاقي ان فيه ريبه عنده، ان فيه غير مستقر، ان فيه عدم استقرار، عدم اطمئنان، في رعب، في خوف. تلاقيه يغلق الباب ويغلق الشباك ويدلس الستاير ومش عارف ويوطي الصوت. زي ما قلت لك، بتجد بعض الناس كده لما بيجي مثلا يتكلم تلاقيه خد جانب كده بعيد وبيتكلم بصوت واطي ومش عارف كذا. طيب ممكن يكون هو بيتكلم في حاجه مهمه ومش حاسس، او ممكن يكون بيتكلم في حاجه مريبه، واخد بالك؟ فالحاجه المريبه دي بتلاقيه محدش. لكن لو في حد، ايوه سلام عليكم، ايوه انا جاي، ايوه محمد، ايوه ام كذا، فتلاقيه عايز الناس كلها تسمع، لان هو بيتكلم مين؟ بكلم الحاجه كذا، والدتي، بكلم زوجتي، واخد بالك؟ لكن لو بيتكلم كذا تلاقيه
موطي صوته.
فهنا بيقول له دع ما يريبك الى ايه؟ الى ما لا يريبك، فدخل في كل الاشياء. واحد فيه صفقه كذا، في واحد قال له خد بالك اصل هي، لا والله اصل المعامله مع كذا يعني فيها ربا، واخد بالك؟ طيب ما اصله، طب اعمل ايه؟ بس سبحان الله ده فيها ربح كتير، يقول بس يعني فيها شبهه، وسالت كذا يقول لك فيها شبهه. طيب زي ما احنا قلنا في حلقه قبل ذلك ان الحرام بيبقى فيه مال كثير وكده وربح كثير، فهنا الحديث يقول له مش دي فيها ريبه؟ مش دي فيها شك؟ مش انت متردد ممكن يكون فيها حرام وممكن وكذا؟ خلاص، ليه تقع في هذه المنطقه اللي فيها شك وقلق؟ هو الاسلام النبي عليه الصلاه والسلام مش عايزك تكون قلقان. شوف خايف عليك ازاي، يعني شوف هو حريص عليك ازاي، ان انت الدنيا كلها ما تستاهلش ان انت تقعد في قلق. خليك كده واضح وصريح، وخليك كده مستقيم، وخلي حياتك واضحه، صفحه بيضاء كل الناس تشوفها. ايه المشكله؟ صفحه، لان انت ما عندكش حاجه انت خايف متخبيها، انت خايف حد يكشفك فيها، مش خايف من اي حاجه، واخد بالك؟ فانت ده الحاجه اللي فيها ريب دي فيها ريبه، الحاجه اللي فيها شك، اللي فيها حاجه فيها قلق نفساني، سيبها خالص. يعني حتى ابن مسعود بيقول، يعني بيقول ايه؟ بيقول ما يريبك، يعني ما تريد الى ما يريبك، وحولك 4000 لا تريبك. شوف ده كلام حكيم، كلام ابن مسعود، بيقول له ما تريد الى ما يريبك، يعني انت ايه اللي دخلك في المنطقه دي؟ ايه اللي دخلك في النقطه دي؟ وحولك 4000 لا تريبك. ان كانت المعامله دي معامله فيها سحت وفيها حرام وفيها شبهه، طب ما انت عندك في عندك الاف الفرص الجميله، وعندك الاف المناطق التي كلها حلال. سيب الجزء ده الحرام واعمل دي، سيب الوظيفه دي اللي فيها ريبه وحاسس ان انت قلقان، وكل من ساعه ما اشتغلت فيها، لان انت مثلا في حاجه مثلا بتشوف حاجات محرمات هناك، بتقدم حاجات محرمات، بصراحه حاسس ان الجو مش جوك، مش جو ديني خالص، واخد بالك؟ بنقول الكلام ده للناس ان هم بيقولوا الحاجه ديت، انا مش عارف ايه اللي دخلني في الـ في الـ في الـ مش عايزين نسمي مناطق معينه او كذا، لكن بتحس بتشوف حاجه محرمات، بتضطر ان انت تسلم على كذا، بتضطر ان انت تقول كلام فيه نفاق، مش عارف، بتضطر ان انت تعمل حاجه. ايه اللي دخلك بقى في القصه دي كلها؟ العمر قصير جدا، ممكن تموت في اي وقت، فدع ما يريبك. بناقص يا سيدي ان انت بتاخد 5000 زياده ولا 10000 زياده ولا 1000 زياده على حسب ما بتاخد، وخليك في الجزئيه دي، خليك في الجزئيه دي الخفيفه دي. وتلاقي فعلا لما بعض الناس بيسالنا ونقول له كده، يقول له والله الشيخ من ساعه والله ما اخذت بالفتوى بتاعتك والحمد لله انا مستقر، مع ان فلوس قليله جدا، بس بفضل الله عز وجل
مرتاح،
حاسس ان انا مرتاح، وحاسس ان في كده سعاده يعني غمرتني، والاولاد ربنا بارك فيهم، والزوجه بتسمع كلامي، ومش عارف الدنيا، حاسس امور مختلفه، حاسس امور مختلفه تماما. ما هو ده، ما هو ايه اللي بينغص عيشتك؟ ايه اللي بيكدر الامور عندك؟ ايه اللي بيخلي ما فيش رضا في حياتك؟ ان انت ما زلت مصرا على ان انت متمسك بالجزئية دي، وبتحسب ان المال هو سر. في خطأ شديد جدا بيقع فيه الناس، ان بيحسبوا ان المال هو سر السعادة. المال مش المال ما كان في يوم من الايام سبب للسعادة الا مع من يتقي الله فيه، يبقى فيه فعلا المال سبب للسعادة. اما من لم يتقي الله وعنده مال لا يمكن ان يكون سبب للسعادة، ولو كان في سعادة فهي ظاهرية فقط، ثم تستحيل يعني تنصر يعني تصير الى بؤس، الى بؤس. حتى لو عشت في الدنيا في ظاهرك السعادة، يوم القيامة وقد عشت حياتك حرام وتاكل حرام وكذا، يوم القيامة الانسان يغمس في نار جهنم والعياذ بالله، ولان حياته كلها كانت يعني فيها مليئه بالحرام والكلام ده كله. يؤتى بانعم اهل الدنيا، بانعم اهل الدنيا من اهل النار، فيغمس في النار غمسه، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل رايت خيرا قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط وما رايت خيرا قط. فهي الدنيا قصيره، لما تدخلش في النقطه دي خالص. فما تريد الى ما يريبك، وحولك 4000 لا تريبك، واخد بالك؟ لو ممكن نضرب بعض الامثله لو تمام. في عندنا مثلا في واحد من الناس الصالحين زمان من السلف الصالح اسمه حسان ابن ابي سنان. تمام. الراجل ده كان عابد وكان زاهد وكان يعني ورع جدا. وكان تاجر في نفس الوقت. ما احنا بنقول ان الـ ان الـ ان الزهد في الدنيا لا يعني الا يكون معك شيء، يعني لا، الزهد الحقيقي في الدنيا ان يكون معك في يدك وليس في قلبك. تمام. كما قيل يعني لبعض الصالحين: انت الزاهد؟ فقال: لا، انما الزاهد عمر ابن عبد العزيز، الدنيا في يده يعني ليست في قلبه. وكان من ازهد الناس مثلا عبد الله بن المبارك، كان من ازهد الناس ومع ذلك كانت الدنيا في يده. كان الليث بن سعد، كان من ازهد الناس وكان من اثرى اهل مصر. الليث بن سعد كان مصري من العلماء الفقهاء المحدثين الكبار،
وكان غني،
وكان غنيا. فما عندناش احنا ان احنا نقول لابد ان يكون الانسان ملتزم والانسان التقي لله عز وجل ان يكون يعني متسخ الثياب وان يكون فقيرا وان يكون مش عارف كذا، ولا يدخل في امور الدنيا، لا يدخل فيها. وسيدنا عثمان كان ايه؟ سيدنا عثمان كان ايه؟ كان من اغنى الصحابه. ولم يصح الحديث ان عثمان يدخل الجنه تحبوا، خد بالك. بيقول لك ما هو في حديث يقول لك ان عثمان يدخل الجنه تحبوا، لا ليس بالصحيح. حتى لما ذكره احمد في مسنده امر بالضرب عليه، يعني قال لا شيل الحديث ده، لم يصح ان عثمان يدخل الجنه تحبوا. ليه يدخل الجنه تحبوا؟ يعني لم يقل هذا رسول الله ولم يصح. انما سيدنا عثمان قال له النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لما يعني اتى بنصف ماله وجهز جيش العسره، خد بالك. فهنا كن ثريا، كن غنيا، بس خلي المال في يدك وليس ايه؟ وليس في قلبك. يعني زكي مالك، لا تجعل هذا المال يعني يكون سببا في ترك الصلاه، في قطيعه الرحم، في كذا وكذا. تمام. فحسان بن ابي سنان كان صادقا، كان مؤمنا تقيا، نحسبه كذلك وانا زكاه الله، وكان ورعا، خد بالك. وكان بيتاجر بقى، فكان الغلام بتاعه اللي هو من ضمن الناس اللي شغالين معاه قالوا له ان قصب السكر يعني اصابه شيء في يعني في هذا البلد، فيعني فالناس محتاجين جدا قصب السكر في المكان ده، واخد بالك. فحسان بن ابي سنان رحمه الله لما بعت يشتريه، فلما اشترى ارسل ليبيعه فربح فيه 30,000.
الله اكبر.
فالغلام قال له: احنا ربحنا فيه 30,000. فحسان راح للرجل اللي هو اشترى منه قال له: انا اشتريت منك قصب السكر ولم اخبرك ان الناس محتاجينه وان حصل فيه افة في البلد الفلانية، واخد بالك.
يعني شك في ان في هنا
يعني هو
نوع من انواع الغبن او الغش.
ايوه هو اللي حصل. ايوه طبعا ده بيحصل، ده طبيعي جدا جدا جدا. ان الناس حتى بتحتكر، عنده نوع من الاحتكار. يقول لك: خد بالك ده البلد الفلانيه ما فيهاش الحاجه ديت، وعندهم في افه حصلت وفي بتاع فدمرت الحاجه اللي عندهم، فانت اشتري وروح بيع فهتكسب كتير جدا. ما ده طبيعي جدا. لكن لما عمل كده حسان بن ابي سنان وباع، وان الدنيا يعني خلاص وربح فيها 30,000 صفقة واحدة 30,000، ولو استنى كمان شوية كان هيربح فيها اكثر واكثر. لكن لما رجع لنفسه قال الله، طب ما هو الراجل اللي انا اشتريت منه لو عرف ان قصب السكر ده الناس محتاجاه جدا كان هيغلي عليا السعر. ده عشان بس نوضح للناس. فراح واخد
ورع بقى،
ما هو جاله ربح بس هو ما كانش لسه باع. قال له تبيعه ده كام؟ قال له كذا، ده لان الناس محتاجينه. فراح جاله ربح فين؟ كان مثلا شارع مثلا ب 20,000 جاله 30، يعني بقى هيبيع ب 50,000. وده خلاص يعني. فراح للراجل قال له انا حصل كذا وكذا وانا اقلني من هذا البيع، اقلني يعني انا مش هشتري خلاص. سبحان الله يعني عندنا يقولوا ده الراجل ده مجنون. فقال له لا انا اجزتك، انا رضيت خلاص، انا رضيت يعني عادي. الراجل برضو كان من الصالحين، قال له انا رضيت، انت جاي بنفسك يعني ما فيش مشكله. ممكن يكون هو عارف او يكون هو عارف الان، بس خلاص انا رضيت وقلت لك رب زي ما اقول كده ربنا يبارك لك وانتهى الموضوع. فراجع حسان وضميره برضو اللي هو ضمير الورع اللي عنده، قضيه الورع ديت قلقاه جدا. طب بس ازاي؟ فراح راجع الراجل قال له وما زال به حتى اخذ القصب لم يرضى. طبعا ده ورع، ما قلتش انه واجب عليه ولا شيء، خصوصا بعد ان رضي. يعني حتى لو ما كانش كده، هو الامور بالنسبه للحرام والحلال، ابن حسان بن ابي سلام عمل الحلال مفيش مشكله، انا رحت اشتريت، مش ده نفس السعر سعر اليوم؟ اه نفس السعر، انا مش مضطر اني ارجع الحاجه تاني. بس ايه اللي خلاه يرجع؟ اللي هو الورع، احساسه انه في حاجه يكون هو مش عايز يكون فيه اي شائبه اي حاجه. لان كما يقول حسنات الابرار سيئات المقربين، عندك انت الامور ما فيش مستقره خالص. وذلك يقول لك مثلا ترك محمد بن سيرين 40,000 مما لا باس به عندكم، ترك محمد بن سيرين 40,000 مما ليس به باس. يعني لو انت سالت مثلا اعلم علماء الدنيا يقول لك فيهاش اي لا باس بها، حلال صرف ابن سيرين من باب الورع يتركها، باب الورع. فابن سيرين فمحمد حسان بن ابي سنان لم تهدأ نفسه ولا قلبه الورع الا لما رجع. مش يعني مهم، مش مهم 30,000 مش مهم.
يعني كان الحديث على درجتين.
نعم.
دع ما يريبك الى ما لا يريبك على درجتين.
نعم.
درجه يعني ما يريبك وقد يكون حراما.
نعم.
وعند المقربين الناس اللي هي ايمانها عالي او المحسنين
مش داخله في الحرام.
بيبقى بعيد عن الحرام لكن هو نفسه مش
أيوة
مرتاح.
ايوه ايوه مش مرتاح، بس لكن هو اصلا مش حرام، فدي درجه في الورع. عندنا برضو عندنا الحجاج ابن دينار كان قال للغلام بتاعه بيع الحاجه دي بسعر اليوم على طول، خد بالك. برضو كان عنده بضاعه وقال له يا فلان بيعها النهارده يعني. فالغلام راح وكان ناصح يعني ذكي، فراح قال ايه طب لو انا اخرتها شويه في طلب عليها ابيعها مثلا بكره او بعده، فايه فراح ماخرها شويه فربح فيها كثيرا. ففرح كده وارسل للحجاج بن دينار قال له انا استنيت شويه، مجرد ما استنيت يوم او يومين الطلب زاد عليها، فبدل ما كنت هربح فيها مثلا 10,000 ربحت فيها 50,000. تخيل لو قال لك الكلام ده، لو قال لي انا هقول له جزاك الله خيرا، انت يعني وخد نسبه منها وما شاء الله عليك، يعني انت يعني انت كده ممتاز جدا، كويس ان انا انت جبتك معايا، انت ولد ممتاز. الحجاج بن دينار اخذ هذا الامر من منطق اخر تماما. ارسل قال له انك خنتنا، انك خنتنا، الم اقل لك يعني بيع هذا الطعام بسعر في نفس اليوم؟ ليه انت اخرته؟ ممكن في نفس اليوم ده ناس كانوا محتاجينه فعلا، ممكن انت لما اخرته، يعني انا يعني بقول كده ممكن يكون في ناس محتاجاه وانت ما اديتهوش للناس دولت، فممكن يكون ايه باتوا جياعا، تحملني يعني الموضوع ده؟ ممكن يكون في ناس ماتت، تحملني الموضوع ده؟ انا بالنسبه لك يا محمد يعني بشوف يعني ايه، ممكن يكون هو حاسس بالامور دي. فقال له في الاخر انت خنتنا، انا قلت لك بيع، امرتك ان تبيع الطعام في هذا اليوم بيعه، مالكش دعوه، انا مش عايز مكسب، انا مش عايز ربح. الجماعه دول ما كانوش دنيا، الجماعه دول ما كانوش عايزين دنيا، ولو كانوا شغالين في دنيا كانت الدنيا تجري وراءهم، والله العظيم كانت الدنيا تجري وراءهم، ملكوا الدنيا، ملكوها ولم تملكهم. الدنيا ملكوها ولم تملكهم الدنيا. فقال له انت كده خنتنا، والان امرك ان تتصدق بالطعام كله، بالمال كله، مبسوط انت بالربح؟ تصدق بقى بال50 ألف كلهم، تصدق بال100 ألف كلهم، ووزعهم على، وزع الطعام أو وزع المال على فقراء البصرة كلهم.
ده إيمان عالي جدا جدا.
إيه ما هذا الإيمان؟ ده شوف الورع وصل لأي مرحلة، وصل لأي درجة. وكان يونس بن عبيد برضه لما يجي يشتري حاجة، وكان في برضه عندهم في حصل برضه في قلة في الطعام وكده، كان يروح يقول للغلام، قول له خد بالك لما تيجي تشتري قول له إن السوق بقى محتاج، وقول له إن السوق بقى محتاج. فممكن كان هيبيع الحاجة دي ب10، فلما يعرف إن السوق بقى محتاج هيبيعها بإيه؟ هيبيع مثلا ب15 أو ب20، وأوعى ما تقولوش، واخد بالك؟ فكان دايما يجيبوا الحاجة دي. دول بقى علمونا كيف نتاجر.
ايوه
علموا، شوف ده التاجر المسلم. ودخل الناس في دين الله افواجا
بسبب
بسبب هذا. ولما كان التاجر كده واحد يقول له ولا اشتري منك كذا، يقول له بس ما لو سمحت اشتري من جاري او اشتري من هذا الرجل. يقول له ليه؟ ما انا شايف قدامك اهو البضاعه اللي انا عايزها. يقول له لا ما هي عنده برضه. يقول له طب ما ناخد منك انت، انا عايز اخد منك انت. يقول له لا انا بعته والحمد لله ربحت، ولكن هذا الجار، هذا فلان فلان ده لم يربح، لم يبع شيئا في يومه. حد بيعمل كده؟
الله
أكبر. لو واحد فتح محل مثلا بقالة أو غيره أو غيره، والدنيا ماشية عليه طوابير مثلا، والناس جاي بيقول هل من مزيد؟ عادي، هو قال للناس حاجة، ما أنا بقى تاجر أمين ومش عارف كذا وكذا، ولكن ده بينش. هل ممكن يصل الناس لمرحلة كما وصل إليها السابقون، إنه يروح قافل دكانه ويمشي عشان الناس ما تلاقيش إلا الدكان ده هو اللي فاتح فياخد منه؟
لا.
ده حاجة وصل لمرحلة يعني في قمة الرقي. الناس يقول لك أوروبا وأمريكا وبتاع، ده من ناس صادقين، ناس كذا، على عين والراس مفيش مشكلة وصدق، يعني في أحيان كثيرة. لكن احنا عندنا فوقنا هذا كله بكثير، فوقنا هذا كله بكثير. أن وصل المسلمون إلى مرحلة أن الخيانة كثير في كثير منهم، أن الغش، انزل الأسواق وشوف اللي فيها، انزل الى التجارات والاقمشة والطعام وكله غير، شوف الاقمشة، شوف المواقع، وشوف الغش اللي فيها، شوف الدنيا كلها كيف وصل المسلمون، او كيف انحطوا الى هذه الدركة، او يعني بعض المسلمين الى هذه الدركة. خد بالك كل ده بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ ان احنا ما طبقناش هذا الحديث، دع ما يريبك الى ما لا يريبك.
لكن نرجع ونؤكد يا شيخ الكريم ان الحديث فيه قدر من
ليس حراما
الواجب، و يعني قدر من الواجب اللي هو الأمور المشتبهة على المسلم. نعم. عليه أن يترك ما يريبه وأن يجتنبه، أن يجتنبه إلى أن يتبين له إذا كان حلالا أم أنه حرام،
خصوصا في الأمور المهمة جدا.
نعم. لكن هناك قدر آخر كما تفضلت فضلت الشيخ، يعني من الورع ومن يعني الإحسان الذي يصل أيه. إليه بعض يعني المسلمين والناس اللي هي في درجة عالية جدا من الإيمان. نعم. وليس لكل أحد يعني، وده مش واجب زي ما حضرتك. نعم. قلت في بعض القصص عن السلف رضوان الله عنهم أجمعين.
نعم. طيب
شيخي، إذا وصل الشك بالإنسان إلى حد الوسواس فماذا يصنع؟
نعم. في بس جزئية بسيطة قبلها في ثواني معدودة. طيب. أنا في واحد اسمه يزيد بن زريع.
طيب.
تورع عن ميراث أبيه اللي هو كان واصل ل500 ألف.
نعم.
500 ألف لم يأخذ منه شيئا عن ميراث أبيه. ليه؟ لأن أبوه كان يلي أعمالا في للسلطان وغيره، وكان يعني أحيانا زمان كده في السلاطين والأمراء كان بيدخل فيهم الظلم والكلام ده كله، فطالما أنه كان شغال معاه يبقى برضه كان بيعمل معاه ظلم وكده. فلما ومات أبوه ورث منه ما يعادل 500، يعني نص كم؟ نص مليون؟
نص مليون.
نص مليون كثير جدا 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 بالنسبة لهذا، وتركه. طبعا المسألة كمسألة ان الواحد يعني لو ورث مالا وكان في كسب ابيه او يعني الذي مات كان في كسبه شيء، هو وصل حلالا الى الورثه. لما تيجي للفتوى هنقول انه وصل حلالا الى الايه؟ الى الورثه. ولكن هو عملها زي ما قلت لحضرتك من باب الورع.
الورع
من باب مش عايز يكون في اي حاجه خالص. هي في حلال؟ حلال. طب بس في احتمال يكون في شبهه ان يكون من المال اللي انا باكله ده في مظلمه؟ لا 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 خلاص بنقص. وكان يعمل الخوص، شوف الخوص لما يعمل بيه الضفيره كده ويعمل بيه اللي هي الحاجه اللي يحط فيها البلح والكلام ده الى ان مات. فطبعا دي مهمه جدا ان احنا ناخد بالنا منها، ان ممكن انت، انا مثلا كبائع ممكن حد يشتري مني، مش عايز اقول له انت حضرتك شغال ايه، انا ببيع حاجه، هل مطالب ان انا اقول لحضرتك شغال ايه؟ انت بتاكل حرام ولا حلال؟
لا.
طب حضرتك لو بتاكل حلال اتفضل، لو بتاكل حرام طب معلش ما مش هبيع النهارده. لا، سواء بقى جزار او تاجر او غيره، او انت اي حد، اي حد لو انت ليك فلوس عند حد وكده، مش تقول له لو سمحت الفلوس ديت لابد يكون حرام، فانت المال الذي ياتيك خلاص كده. لكن اذا كان في برضه من ضمن الحاجات، بعض الناس عارفين ان المكان ده فيه حاجات مسروقه، خد بالك من النقطه دي، فاياك ان تذهب الى هذا المكان الذي فيه المسروقات، اياك، لان انت خلاص عارف ان المكان ده شبهه، او يعني مش شبهه بقى، ده فيه ده يقينا ان فيه مسروقات.
هنا مش ورع.
لا لا، هنا بقى مش ورع بقى، ده حرام وحلال. السياره بكذا بقت بكذا، الموتوسيكل مثلا ب 15000 و20000، هنا بقى ب 5000، ما معروف خلاص
مسروق.
الموبايل ابو 5000 بيتباع ب 500 جنيه ما خلاص مسروق. فلا تاخذ شيئا، ده مش من باب بقى ان انت ده ماري ممكن، لا ده يقينا يقينا.
حتى لو البائع قال لك طبعا انه مش مسروق،
لا حتى لو قال لك خلاص كده، ما الثمن معروف، الثمن معروف. فدي اللي كنا حبينا ننبه عليها.
طيب
الوسواس، الوسواس لو في عندك مثلا، انا متوضي ولا مش متوضي، انا طالما قلت انا مش متوضي ولا متوضي، يبقى انت كده شككت في اصل الطهاره، واخد بالك، فدع ما يريبك الى ما لا يريبك وتوضى، وما تصليش، شوف، وما تصليش بهذا الوسواس، ما دي بنستفيد بيها. طيب انا صليت اربعه ولا ثلاثه، اربعه ولا ثلاثه، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ايه اللي انت متاكد منه ثلاثه، ايه اللي فيها ريب عندك شك، الرابعه خلاص يبقى انت ابن على الاقل، وهات واحده كمان، حتى لو انت اصلا في الظاهر انت صليت خمسه، لكن انت جبت الرابعه دي على اساس ان هي الرابعه وليس الثالثه، فاذا شككت صليت اثنين ولا ثلاثه، يبقى انت صليت اثنين وهات الثالثه، صليت اربعه ولا ثلاثه، يبقى انت صليت ثلاثه وهات الرابعه، تمام. طيب دي بقى ما امشي مع كل حياتك في العباده او ايه او غيرها، مشيها على طول. في مساله قبل ما ننساها بس عشان الوقت، هل الخروج من الخلاف ده، هل الخروج من الخلاف ده على طول الخط مستحب؟ ده العلماء يقول لك ايه
شكلي بس قبل ما ننتقل لهذه المساله، يعني البعض عنده وسواس، فهل يقال له نفس الكلام ده؟
طيب الوسواس بقى في عندنا، كويس، في عندنا بقى كام يا حاجه اسمها ايه، الوسواس القهري ده، حضرتك تسمع عن ديت؟
ايوه،
الوسواس القهري، لو دي عندك على طول، لو دي عندك على طول، دي بيحصل غالبا مثلا في الوضوء، خد بالك، يقدر يتوضا مثلا مره وتلاقيه توضا ثانيه وتلاقيه توضا ثالثه ورابعه وخمسه وسته وسبعه، وعلى طول يتوضا على طول. فاحنا على قدر ما نستطيع بنقول له ان انت خلاص انصرف وانت كده اتوضيت.
بيشك طلق مراته ولا ما طلقهاش، بيشك في ال،
لا ما طلق مراته ما طلقش ديت، ما دي يعني. بقى في طرف تاني بقى موجود، في طرف تاني موجود بيبقى في،
انا بقول اللي عنده المرض ده وعنده المشكله دي، ما بنقولوش بقى، بنقول له ما تعملش بالحديث، يعني بنقول له مش دع ما يريبك الا ما لا يريبك، في الحاله، في حالتك انت ده وسواس، وانت في الحاله دي تبني على
ده مرض. ده مرض. لان ممكن فعلا ما يكونش طلق، فانا مش هخرب بيتي عشان انا متشكك في الموضوع.
ايوه،
فلازم أن يكون في حاجه تانية كمان، يكون مثلا في حد سمعني، يكون في ما لقيتش بقى حاجه من كده، يبقى ده خلاص لا اعمل به.
تمام،
يبقى ده لا اعمل به.
تمام.
طيب لو ماشي اتفضل.
نعم، مساله الخروج من الخلاف يعني مستحب، هل هذا على الاطلاق ام
لا؟ ليس على الاطلاق. نعم، ليس على الاطلاق. دايما في بعض العلماء يقولون اذا يعني في حاجتين، اعمل ولا ما اعملش، اروح ما اروحش، مش عارف اصلي الامور ديت لو فيها خلاف، فالافضل ان تفعل ما لا خلاف فيه، يعني ان تخرج من الخلاف. يعني مثلا ايه، اذا قال بعض العلماء هذا مستحب ولا مباح، يعني مستحب درجه عاليه ومباح، طيب ممكن ما اعملوش ولا اعمله استحبابا، خلاص اعمله. تمام. طيب اذا كان الامر دار ما بين الاباحه والكراهه، خد بالك، الاباحه والكراهه، طيب اعمله ولا ما اعملوش؟ هو ما اعملوش، لانه مثلا ايه، او على اعتبار مثلا ان هو حلال او حرام، حلال او حرام، خلاص الاصل فيها ان خلاص ما اعملوش. ليه؟ لان الحرام قال في النبي عليه الصلاه والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا ما تطمئن اليه النفس، خد بالك. اما الحلال فممكن ما اعملوش كحاجه، ما هو الحلال ده شيء مباح بالنسبه لي، وانا لست مامورا ان افعل كل الحلال، يعني ممكن اسافر ما اسافرش، ممكن اعمل دي ما اعملش، اما الشيء المحرم خلاص فيجب علي ان ايه، ان اجتنبه. طيب هل ده على الاطلاق؟ لا، ليس على الاطلاق. انا مثلا لو بصلي وبعدين متشكك، هل وضوء انتقض ولا ما انتقضش، فهل الخروج من الخلاف ان انا اخليني في الاسلم وراح اتوضى؟ لا، لان هذه القاعده لا يعمل بها هنا، انما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص صريح فيها، فاخذ بالنص ولا اخرج من الايه، من الخلاف.
الله،
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وطالما ان انت لست متيقنا، لم تسمع صوتا او لم تجد ريحا، فالاصل فيها ان انت تستمر في صلاتك، في صلاتك، تمام. فهذه لا تعمل بهذه القاعده، ولكن اعمل بهذا النص، تمام. اما لو في بقى في شيء في نص وعورض بعمل الامه مثلا، او في عمل بعض كما سماها ابن رجب شذوذ الناس، يعني افراد من الناس، وعورض بعمل اكثر الناس من العلماء والفقهاء والمحدثين وكده، فهذا معارض قوي، فانا اعمل بهذا، بهذه الكثره التي عليها العلماء الكبار، الكثره الكاثره، تمام. وبرضه ما اخدش بنقطه الخروج من الخلاف مستحب. اما غير ذلك فانا باخد بالاحتياط حتى تستقر اعمالي على الجاده وعلى الصواب.
يعني ما يريبك قد يكون ما عليه الثقات.
نعم.
ما لا يريبك اقصد قد يكون ما عليه الثقات من اهل العلم، او ما دل عليه الدليل، او ما عليه عمل يعني علماء الامه.
احيانا بتسال علماء ثقات يقول لك لا تجنب هذا حرام. وعالم تاني تثق فيه يقول لك حرام، وعالم تاني تثق فيه يقول لك حرام، وفقيه ورع يقول لك حرام حرام. وانت تسال واحد يعني لسه مبتدئ مثلا في العلم يقول لك لا 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 حلال، مين قال لك ان هي حرام؟ لا لا فيهاش حاجه يا مولانا، فيهاش حاجه يا استاذ، فيهاش حاجه يا حاج. لا، خليك ما عليه هؤلاء الكثره من العلماء الثقات الاثبات، ودعك من هذا. واوعى تقول علقها في رقبه عالم واخرج منها سالم. لو علقتها في رقبه عالم لا هو هيخرج منها سالم، ولا انت هتخرج منها سالم.
وهذا من تطبيقات هذا الحديث.
ايوه، ده ماشي مع الحديث ده تماما. تمام.
دكتور محمد كريم، استاذ الحديث وعلومه في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أشكرك شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا.
مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل